ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 26 أبريل عام 2024. يحتوي البرنامج العدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إجراءات أمنية مشددة يفرضها الجيش في طرقات مدينة الدبة بالولاية الشمالية منذ يومين. مقتل نازح على يد مجهولين مساء الأربعاء في منطقة غورني بولاية وسط دارفور. النازحون في معسكر ملح بشرق تشاد يشتكون من سوء الأوضاع المعيشية والصحية. مركز شباب الفولة يطلقون مشروعا تحت شعار الرياضة من أجل السلام والثقافة لمحاربة خطاب الكراهية والدعوة لوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف مواطنون من مدينة الدبة بالولاية الشمالية عن إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات المسلحة بالمدينة منذ يومين. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش فرضت منذ يومين إجراءات تفتيش دقيقة للمواطنين بالطرقات الرئيسية بالمدينة. وأوضح المواطن الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية إنه إذا لم تكن بحوزة شخص ما أوراق ثبوتية فإن الاستخبارات العسكرية تقتاد للتحقيق معه. وأشار إلى أن حركة المواطنين في شوارع الدبة وأسواقها قد قلت بصورة كبيرة، خاصة بعد انتشار معلومات عن تحليق طائرة في منطقة قريبة من المدينة. وأشار إلى مخاوف المواطنين من هجوم مماثل لما شهدته مدينة شندي يوم الثلاثاء، حيث تصدت الدفاع الأرضية للجيش لطائرتين مسيرتين بالقرب من معسكر تابع للجيش. ونبه لاستمرار حظر التجوال بالمدينة خلال ساعات الليل مع حركة طبيعية للسفريات من وإلى المدينة. نفت الخارجية السودانية أنباء متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن بعثتها في العاصمة الأوغندية كامبالا رفضت استخراج جواز سفر لمواطن سوداني بسبب انتمائه لقبيلة محددة باعتباره من الحواضن الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وكانت هيئة محامي دارفور أصدرت بيانا تضمن رواية لمواطن يدعى عثمان محمدي، قال إنه صار مشمولا بالحظر لانتمائه لإحدى القبائل، مضيفا إنه أبلغ برسالة بهذا المحتوى من ضابط جوازات في السفارة السودانية في كامبالا. ووصفت الخارجية السودانية في بيان صحفي الخميس تلك الأنباء بالمزاعم الكاذبة التي بثتها قوات الدعم السريع، وأوضحت أن إجراءات استخراج الجواز تتم فرديا وإلكترونيا ولا مجال لمعاملة جماعية تستند إلى قبيلة طالبي المعاملة، كما ذكرت الرواية التي وصفتها بالمختلقة. وشددت على أنه ليست لوزارة الخارجية السلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات أصلا ليس من اختصاصها. توقع عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية تقدم صالح عمار أن يعقد المؤتمر التأسيسي للتنسيقية في نهاية شهر مايو المقبل. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن المؤتمر ستعذره قطاعات واسعة من السودانيين بمختلف فئاتهم السياسية والاجتماعية والمدنية والشباب والنساء والنازحين وكافة القطاعات الفاعلة في المجتمع السوداني. أعلنت الفرقة 19 مشاة بمروي إنها تصدت بالمضادات الأرضية لثلاثة مسيرات استطلاع وأفشلت مهمتها وأجبرتها على الفرار. وأضافت الفرقة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك إنها رصدت المسيرات حوالي الثانية ظهرا على بعد 70 كيلومترا من مدينة مروي. وأضاف البيان إن المسيرات كانت تحلق على ارتفاعات عالية من اتجاه الغرب للشرق وتصدت لها ارتكازات الجيش بمنطقة بكل. قتل نازح رميا برصاص على يد مسلحين مجهولين في منطقة غورني حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة نرتتي بولاية وسط دارفور مساء يوم الأربعاء. وقال آدم محمد وهو مواطن من المنطقة لراديو دبنجا إن النازح قتل في حوالي الساعة 8 مساء في الطريق بين منزله والصيدلية التي عمل فيها دون أن تعرف هوية الجناء وأهدافهم. وتابع قائلا إن هناك بلاغا قد دون لدي قوات الدعم السري ولجنة القبائل المشتركة في غورني.
ليلة الخميس حول الساعة 8 ليلا مقتل رميا بالرصاص على النازح محمد إبراهيم عبد الكريم عيسى بالغ من العمر 25 عام، هو طالب في جامعة الزرنجي مختبرات الطبية.
اشتكى نازحون من معسكر ملح شرق تشاد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في المعسكر بصورة كبيرة، وقال نازح لراديو دبنجا إن هناك تفشي لأمراض اليرقان خاصة وسط الأطفال في أعمار أقل من 12 عاما، إضافة إلى بعض أنواع الحميات وانتشار للذباب في المعسكر، وكشف عن تحركات للمنظمات الإنسانية لمواجهة هذا الوضع. وأضاف لراديو دبنجا
كل الأطفال العمر من 12 سنة وتحت كلهم، يعني جل تلت الأطفال مصابين بحريقان، ما في منظمة لا يتحركت ولا في جهة حكومية لا يتحركت، رغم أننا رفعنا التقرير ده للمركز الصحي هنا في ملة القديمة فما في زول يتحرك فيها.
من جهة تانية كشف نازح عن اعتقال سلطات المعسكر أستاذ نازحا بالمعسكر يدعى طه آدم النور وسجنه بمنطقة ديس، وذلك عقب التحدث عن الخدمات في المعسكر. وكشفت نازحة عن اعتقال 3 أشخاص من المعسكر إضافة إلى الأستاذ طه آدم، وقالت النازحة إنهم يعانون من النقص الحاد في المواد الغذائية وشح في مياه الشرب، وأشارت إلى عدم مقدرتهم من إيصال أصواتهم إلى المنظمات والجهات المانحة لمساعدتهم. وأضافت لراديو دبنجا
والله صحيح الناس تعبانين وناس جيعانين جوء شديد، وعندنا معاناة ونقص في حاجات كلها، وكون عشان نتكلم عن الحقيقة ونقابل المنظمات ونناقشته ما قدرنا بنصل على شيء.
اشتكى اللاجئون السودانيين ذو الاحتياجات الخاصة في مخيم غاغا بشرق تشات من إجراءات لا تتناسب مع ظروفهم وتحت هجير الشمس، وناشدوا المنظمات العاملة بتوفير بيئة ملائمة مع حالاتهم الصحية. بدأت حملة التطعيم ضد أمراض الطفولة في 8 محليات بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وشهدت مراكز التطعيم بمحليات نيالة ونيالة شمال وكاس التي بدأت بها الحملة الأربعاء تدافع أعداد كبيرة من الأمهات لتطعيم أطفالهن. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بالولاية حافظ محمد نور لراديو دبنجا إن خدمات التحصين ضد أمراض الطفولة ظلت متوقفة بالولاية منذ أكثر من عام بسبب عدم وصول اللقاحات، وأشار إلى أن هناك 13 محلية لم تتضمنها الحملة بسبب نقص الميزانيات، وأن الولاية لم تستطيع توفير ميزانية قيام الحملة وترحيل اللقاحات إلى تلك المحليات، لكنه أوضح أن إدارة التحصين الموسع بالولاية رفعت مقترح ميزانية لوزارة الصحة الاتحادية بغرض توفير ميزانيات لإيصال الحملة لبقية المحليات. تشهد مراكز اللواء بمدينة الميرم بولاية غرب كردفان التي تأوي حوالي 45,000 نازح أوضاع إنسانية حرجة. وقالت النازحة بوسينة حماد من الميرم لراديو دبنجا إنهم نزحوا من بابنوسا قبل عدة أشهر، وأوضحت إن النازحين في مراكز اللواء يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب غياب المنظمات الإنسانية، مشيرة إلى جهود شعبية بسيطة في هذا الصدد لكنها توقفت مؤخرا كذلك. وأشارت إلى أن مراكز اللواء تشهد انتشارا كثيفا لأمراض الملاريا والدسنتاريا والإسهالات في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية، كما تعاني المراكز من نقص حاد في مياه الشرب ومعينات النقل والحفظ، مما تسبب في التهابات حاد في المسالك البولية بين النازحين. وتوقعت بوسينة وقوع كارثة إنسانية في مراكز اللواء في الميرم خلال الأيام المقبلة إذ لم تتدخل المنظمات الإنسانية لدعم النازحين وإغاثتهم خاصة في المجال الصحي. وأضافت النازحة بوسينة حماد لراديو دبنجا في هذا الخصوص
فالنازحين أوضاعهم صعبة، محتاجة إنه كل الجهات توصل رسالة النازحين ويعرفوا إنه في نازحين فارين من الحرب ولم تقدم لهم إعانات ومعونات لحد الآن. الرجاء أخذ الموضوع بأهمية قصوى.
قال محمد عبد المنعم رئيس مركز شباب الفولة بولاية غرب كردفان إنهم يعملون الآن على تنفيذ مشروع تحت شعار الرياضة من أجل السلام والثقافة، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن المشروع يحتوي على مناشط رياضية وفعاليات وورش توعوية مصاحبة، وقال إن الورشة التوعوية اشتملت على واحدة لمكافحة خطاب الكراهية وأخرى عن ضرورة وقف الحرب والثالثة عن أهمية التماسك الاجتماعي. وعلى المناشط الرياضية أوضح إنهم نظموا يوم الخميس سباقات للجري للناشئين والرجال والسيدات إضافة إلى سباق للدراجات، وأشار إلى الشق الثالث من مشروعهم وهو برنامج ثقافي يضم المجموعات الثقافية والفنية في مدينة الفولة للمساهمة في نبذ خطاب الكراهية والدعوة لوقف الحرب، وقال إنهم في مركز شباب الفولة يقفون موقفا ثابتا مناهضا للحرب. وأضاف
الهدف بتاعني إن نحن نعمل ربطي للنسيج الاجتماعي وننبذ فيه خطاب الكراهية وندعو لوقف الحرب وندعو للتماسك الاجتماعي ونكون مجتمع متسامح بيدعو لقبول الآخر، بيدعو للمواطنة، بيدعو للمساواة، بينبذ كل أشكال العنف اللي هي ظاهرة، لأنه نحن كفانا دمار كفانا خراب ما عاوزين بلد ثاني تخرب أكثر من كده.
الخبر الأخير في النشرة، استقبلت وزارة الصحة الاتحادية بمطار بورسودان يوم الخميس الطائرة الثانية من المساعدات الكويتية والتي تحمل على متنها مساعدات طبية ومواد غذائية وإيواء. وقال ممثل وزير الصحة الاتحادي دكتور عصمت مصطفى في تصريحات صحفية بمطار بورسودان أن دولة الكويت ظلت تقدم الدعم للسودان قبل الحرب، مشيرة إلى أن هذه هي الطائرة 18 من المساعدات الكويتية. من جانبه قال سفير دولة الكويت لدى السودان دكتور فهد الزفيري أن الطائرة الثانية التي وصلت اليوم هي ضمن جسر جوي ستسيره الكويت لمساعدة الشعب السوداني. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزب مقدارها 6050.
يا دبنجا ترتقو بالجيش، يا دبنجا ترتقو بالجيش، دنيا دبنجا ترتقو بالجيش، يا دبنجا ترتقو بالجيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة رابحة إسماعيل محمد، القيادية في منظمة وعي، ونتحدث معها في هذا اللقاء عن عدد من الموضوعات المتعلقة بانتشار خطاب الكراهية في ظروف الحرب وتوسع أنشطة منظمة وعي داخل وخارج السودان، بما في ذلك دعم المطابخ المركزية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها المنظمة. أستاذة رابحة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا، شكرا راديو دبنجا، وبشكركم كثير على الفرصة ومرحبا.
طيب، ممكن أستاذ رابحة، يعني مدخلنا لهذا الحوار هو خطاب الكراهية. خطاب الكراهية توسع بشكل كبير بعد الحرب، هو موجود ولكن توسع بشكل كبير بعد الحرب، والمشكلة أنه الآن أصبح خطاب مزدوج فيه تضليل وفبركة للمعلومات بالإضافة إلى خطاب كراهية. كيف تتعاملون في منظمة وعي مع هذا التمدد، وكيف تقاومون وتكافحون خطاب الكراهية؟
حقيقي موضوع خطاب الكراهية بقى مشكلة حقيقية في السودان، لأنه انتشار بصورة كبيرة شديد. نحن في وعي من أول البرامج اللي التفتنا لها بعد الحرب هي المسألة بتاعت خطاب الكراهية وانتشار الواسع شديد، وخطيناه في أولوياتنا في المشاريع. ونحن حاليا عملنا على تأسيس شبكة لمحاربة خطاب الكراهية، بتضم مجتمع مدني، بتضم صحفيين، بتضم إعلاميين، هم ديل كلهم عشان نقدر نقوم به خطاب الكراهية المنتشر. قاعدين نرصده عبر السوشيال ميديا، وقاعدين نرسل رسائل مضادة بالنسبة له، بنطلع تقرير أسبوعي بخطاب الكراهية وتعريفه ورصده في كل منصات التواصل الاجتماعي عشان نعرف ذاته بالخطاب ونوعه. برضو أطلقنا حملة سميناها نتمناك موحد، وتحدث الحملة كبيرة جدا اسمها باكر ضواي، هي دي عشان نخاطب خطاب الكراهية، وأطلقناها في كل منصات التواصل الاجتماعي، وعملنا لها أنشطة في كمبالا في القاهرة عشان تكون على الأقل يعني هي تخاطب. برضو شغالين في خطاب الكراهية في الشق القانوني، يعني احنا حاليا بالتعاون مع جزء من شركائنا برضو شغالين على المسألة بتاعت القانون بتاع خطاب الكراهية، لأنه ما في قانون فاعل. وبرضو شغالين في الحتة بتاعت إنه ذاته يكون في معجم ليعرف الكلمات بتاعت خطاب الكراهية، لأنه هو حسي حاليا ما في، وكل يوم خطاب الكراهية بيغزينا بمفردات جديدة بنشوفها، بكل مرة بيصهروا لنا ناس جداد. فدي واحدة من الحاجات الاستراتيجية شغالين عليها، هي القانون، المعجم، والمناهضة والملاحقة.
طيب، لكن يعني طرفي الحرب يمارسان خطاب الكراهية وهم يسيطروا على الأرض، كيف تستطيعون نشر الوعي من في ظل هذه الأوضاع؟
والله حاليا نحن يعني متحدين كثير شديد، ونحن لازم 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 نقاوم في المسألة بتاع خطاب الكراهية. شغالين عبر السوشيال ميديا، بنرسل رسائل بشكل يومي، مكتبنا الإعلامي بنرسل رسائل مضادة لخطاب الكراهية، بننتج أفلام تحكي تنوعنا وضرورة تقبل الآخر، بنعقد منتديات، بننزل بوسترات ملصقات، وبنشتغل عبر الحملة في أنشطة على أرض الواقع اللي هي أنشطة مثلا بتاعة إيفنتات ومناشط هي تناهض خطاب الكراهية. عملنا معرض بتاع صور، عملنا كروت بتاع التعهد والتزام لكل المشاركين معنا في أنشطتنا إنهم ما يمارسوا خطاب كراهية، عملنا بوستر كبير جدا الناس وقعت فيه برضو على أساس إنها ما تمارس خطاب بتاع كراهية.
طيب، أنت تحدثت عن الجانب القانونية، لكن وسائل التواصل الاجتماعي هي أصبحت الأساس، وهي ليست لها جغرافيا محددة. هل لديكم تواصل مع المنصات الكبيرة فيسبوك تويتر من أجل الحد من انتشار هذا الخطاب الموجه إلى السودان؟
احنا في مسائل للتعامل مع كل الوسائط انها تساعدنا في الحد من خطاب الكراهية، وعندنا واحدة من شركانا انه احنا نتعامل مع عندهم علاقات مع ناس ميتة، هم اتفقوا معنا على انه اي مفردة بتاعت خطاب كراهية او اي حساب بتاع خطاب كراهية هم ممكن يساعدونا في انه يتعاملوا معاه بيقفلوا او يعني معالجة الامر.
طيب، يمكن جانب آخر من أنشطتكم الآن هو متعلق بالعون الإنساني. بداية، قبل أن ندخل في تفاصيل عملكم الإنساني، يعني هل لديكم حملات من أجل فتح الممرات الإنسانية، من أجل السماح أولا بوصول العون الإنساني إلى السودانيين؟
نحن منذ انطلاق الحرب الأولى يعني أول استجاباتنا كانت في المسألة بتاعت الدعم الإنساني، وفي المسألة بتاعت توفير الغذاء والدعم، وبدينا طوالي شغل في المطابخ والغرف بتاعت الطوارئ في الأبيض، في حلفة، في سنار، في الجنينة، في الخرطوم. فدي كانت أولوية بالنسبة لنا. بعد ذلك حتى برضو حسن في شغلنا الإعلامي وفي الشغل بالنادي فتح الممرات وتوصيل الإغاثة للناس ومنع بيعها في الأسواق لأنه نحن نشتغل برضو في الأريا بتاعت مكافحة الفساد، فدي كانت أولوية بالنسبة لنا كبيرة. والإضافة لنحن برضو بنشتغل في الدعم النفسي بالنسبة للمتأثرين بالحرب، وعملنا كين ورشتين في كمبالا وفي القاهرة برضو، وعملنا زيارة برضو للمعسكر بتاع بيالي هنا للاجئين السودانيين، وعملنا مع الأطفال وآثار الحرب، يعني عملنا لهم سيشن بتحت تلوين قلنا نقلل عليهم من الآثار والصدمة لهم. بالإضافة لأنه احنا برضو عبر السوشيال ميديا وعبر الإعلام بننزل دليل لمعالجة الصدمات والتروما وكيف تتعامل مع الأجسام الممكن تكون منفجرة، كيف انك تجلي نفسك في الحرب وتحمي نفسك.
طيب أيضا من الأنشطة التي تقومون بها والتي تجد يعني تقدير كبير هي دعم المطابخ المركزية التي هي الوسيلة الوحيدة التي يحصل كثير من السودانيين في مناطق الحرب عن طريقها على الطعام. ممكن تشرح لنا كيف بتقدموا هذا الدعم، وإذا في أرقام ممكن تعكسيها لنا؟
نحن في البداية كنا بندعم المطابخ، يعني مثلا في شمال كردفان في مراكز بتاعة إيواء في الأبيض عبر مكتبنا هنا كنا بنوفر مواد عينية وأموال بنشارك في إنه توزيع القزاء تحديدا، يعني كحاجة مادة كده للمتضررين والقاعدين في دور الإيواء يعني. ونفس الحاجة دي حصلت مثلا في حلفة، كان في حوجة كبيرة شديد لانقطاع المياه أيام تكدس المعابر، برضو وفرنا إنه المياه للناس هناك وبعض الغذاء، ودي الحاصل كان في كل الغرف بتحت الطوارئ. تحديدا مثلا في الغرفة بتحت النو كان لأنه كان مع مستشفى النو، فكان فيه يعني بنوفر عدد كبير من العلاجات، بنسهم في توفير الرسوم بتاعة عمليات للمرضى، ولحاليا برضو لسه مواصلين في الدعم بتاع الحالات الطارئة بتحت العلاج، لأنه مع الانتشار بتاع الحرب وأغلب المطابخ بقت واقفة، فبقينا يعني أكتر حاجة الاستجابة بقت حسي للعلاج، مثلا إذا في مريض إذا في عملية، يعني عندنا عملنا أكتر من 3 أو 4 عمليات لاستخراج مثلا مغزوف أو طلقة مثلا من مصابين، يعني هذا الشغل حسي بقى كده.
هناك بعض المدن يعني حصل فيها يعني تأثير كبير للحرب، خصوصا في جانب خطاب الكراهية وجرائم الحرب التي ارتكبت فيها مسجنينا الجنينة. انتو شغالين في الجنينة، ما هو نوع العمل اللي بتقوم به في الجنينة؟
احنا في الجنينة من الولاية دارفور اللي عندنا فيها كان مكتب، عندنا فيها برنامج إذاعي كنا بنسجل في إذاعة الجنينة بس بكل اللقاط بدعي للتنوع يعني التقليل من خطاب الكراهية، لأنه احنا واحدة من جراياتنا انه المسألة هناك انتشار خطاب الكراهية ممكن يقود لحرب أهلية، ممكن يقود لكده يعني حتى ما قبل الحرب، فكنا بنبسه في جنينة في زالنجا، وعندنا مجموعات شبابية بتاعت مكافحة فساد، وعندنا مجموعات شبابية بتاعت الركيزة دي هي كانت بتناول قضايا السلام بصورة كبيرة شديد، لكن للأسف انه يعني النزر بتاعت الحرب دي كانت ظاهرة. يعني احنا مكتبنا في الجنينة فقدناه تماما لانه تعرض، هو كان في مرمى بتاع نيران يتعرض للضرب بصورة كبيرة شديد، كنا بندعم بعد ذاك الغرفة اللي قامت في الجنينة، لكن ما حصل في الجنينة بقى خلانا ما قادرين نشتغل، حتى حولنا الدعم لبعض اللاجئين في معسكر أدرع لأنه كل الناس مشت هناك، فكنا بنقدم العون الإنساني في المعسكر بتحت شات هناك. حاليا نحن حس الجنينة ما قادرين نشتغل فيها، لكن شغالين مثلا في زالنجا منتدى الركيزة هناك عمل لهم منشط بنتعامل معهم عبر السوشيال ميديا.
طيب يعني المجتمع الدولي مدى استجابته للحاجات، يعني تقديركم يعني لمدى استجابة المجتمع الدولي للحاجات؟ هناك شكوى من المجتمع الدولي بطيء، المساعدات غير مناسبة التي تصل، كيف تقيمون ذلك؟
والله أنا كتقييم بالنسبة لي شخصي بعتقد أن المجتمع الدولي ما مدين الاهتمام الكبير شديد بالقضية مقارنة بالقضايا الثانية اللي بتحصل يعني حسي في العالم، مقارنة بالحرب في غزة في أوكرانيا أنا حس أنه ما يعني ما في ضغط دولي كبير شديد، يعني عدا من جهات محددة، يعني مثلا إحنا ستيل بنشتغل مثلا حس إحنا بدعم من باك من النرويجيين، لكن ما بالحجم الكبير بتاع الكارثة اللي حصلت في السودان، يعني لأنه أنا بشوف أنه حس السودان على شفا مجاعة، ويمكن تكون حصلت في ناس ممكن يكون ماتت من الجوع، فالاستجابة قليلة شديد، ما في ضغط مثلا لتوصيل الغذاء، ما في ضغط لفتح الممرات الآمنة، يعني الغذاء ده حتى في وسائل بتاعت إسقاط، في وسائل كثيرة شديد للتغذية أثناء الطوارئ، فدي كل حاجات ما حصل فيها ضغط. منظمات دولية لسه بتتعامل مع الحكومة القاعدة مع المفوضية القاعدة، وكلنا نحن عارفين إنه الوضع يتغير بعد الحرب، رجعت أكيست النظام البائد السابق ذاته ماشيين بنفس الخطوات القديمة، وده قد لا يدعم القضية بأي شكل كان.
طيب سيدة رابحة، نحن نختم هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي توجهيها للسودانيين أولا داخل السودان وبعد ذلك السودانيين خارج السودان وأعداد كبيرة جدا؟
والله إن السودانيين في الداخل بتمنى إنه الناس يعني الحرب دي تكون هي درس مستفاد وتكون دي آخر الحروب، الناس ترجع تحلل تشوف الوضع تتقبل بعض تراعي التنوع كل زول يعني السودان ده كبير وبيسعنا كلنا، الناس تتخلص من الحاجات اللي في دواخلها، الناس تتعامل مع القضية بوعي تحسم ذاتها حتى القضاء يعني لحد الآن حتى بعد الحرب في ناس لسه بتقول إنه الحرب دي مثلا جات لأنه الطرف الآخر كده القبيلة دي ما سودانية كده، فنحن لازم نحس إنه السودان ده بيسعنا كلنا، لازم نتقبل بعض نتقبل تنوعنا نحتز بهويتنا ذات السودانية ونبدأ من جديد، يعني إنه بعد الحرب دي نبدأ من جديد بكل قيمنا السمحة، نرجع تاني نأسس دولتنا المدنية، نرجع للقيم بتاعت الديمقراطية، نرجع للحياة المدنية الآمنة. يعني السودانيين في الخارج برضو والله بتمنى إنهم هم يكونوا يعني يساعدوا ذاتهم السودانيين في الداخل في إنه في تكوين الدولة، لأنهم هم يمكن يكونوا في مساحات أكبر من الحرية في تعريف الحقيقة ذاتها، يعني لأنه حسي في كثير من التضليل الحاصل حسي للحرب ده جاي من السودانيين في الخارج لأنه عندهم مغدر عليه العمل، فأنا أتمنى إنهم هم يكونوا أداة في إعادة بناء السودان في إنهم إعادة بنيات الدولة ذاتها، لأنه الحرب دي حسي دمرت كل حاجة يعني إذا كانت مادية أو إذا كانت معنوية، فأتمنى إنهم هم يكونوا أداة للمساعدة في الحاجة دي يقدموا كل الممكن للبلد.
الأستاذة رابحة إسماعيل محمد القيادية في منظمة وعي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا، شكرا للفرصة.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.